العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد الطرق التي كان من شأنها المنع من الإنجاب وقاية، انتقلنا إلى حالة الإجهاض اللي أحيانا يكون تشهيا وأحيانا يكون نتيجة اعتداء وجناية، وأحيانا ثالثة لحالة الاضطرار اللي راح نتحدث عنها وأشرنا إلى بعض مصادقها في السابق. وميزنا كما ميز الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين وأطال الله في أعمار الباقين بين الإجهاض قبل ولوج الروح وبعد ولوج الروح في الجنين. الأمرين كلاهما محرمان، ولكن الاختلاف إنما يكون في مقدار الدية ووجوب الكفارة وبعض الآثار الأخرى التي ترتب على ذلك. بعد أن انتهينا من حكم الإجهاض قبل ولوج الروح، انتقلنا إلى حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين. كانت هناك نصوص عالجناها، وانتهينا إلى النص الذي ذكره سيدنا الأستاذ قدس سره فيما يتعلق بشخص قتل مجنونا تحامل عليه وقصده فأراد أن يدفع، طبعا حق الدفاع، يعني خصوصا أن المجنون لا يعي ما يصنع، فشاف واحد اللي شفته يريد يقضي عليه فهو دفعه، شنو؟ قضي عليه. زين، فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في تلك الرواية التي سبقا تحدثنا عنها، الإمام قال: فلا قود لمن لا يقاد منه. يعني بطبيعة الحال المجنون مو مكلف شرعا، ومن ناحية القود أو القصاص أيضا لا يتحقق، لأنه من الشروط الأصلية للقصاص التفتوا كمال العقل، فأولا تكليف ما عنده لأنه رفع قلم التكليف عن المجنون حتى يفيق، والجانب التكليفي عرفنا، جانب الوضعي أيضا نتحدث عنه. زين، الإمام صلوات الله عليه قال: فلا قود لمن لا يقاد منه. هنا نجي، هل يا ترى هذه قضية خاصة بمورد خاص وهو مورد المجنون، أو ما استفاده سيدنا الأستاذ قدس سره من ذلك بأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان بصدد إثبات قاعدة كلية ضابطة كلية مفادها أن كل من ثبتت أحكام شرعية بحقه أنه لا يقتص منه، إذن لا قصاص له عندما يجنى عليه. فإذن الحالة متقابلة، كما أنه لا نقتص منه كذلك لا قود في الجانب الآخر عليه. إذن إذا كان هذا المعنى عبارة عن قاعدة كلية وتأسيس قاعدة كلية كما ذكر سيد الأستاذ، فحينئذ لا يختص الحكم بالمجنون، بل كل من لم يقع عليه قلم التكليف حتى الصبي. وإذا كان هذا المعنى صحيح، فإذا كان ثابتا في غير البالغ فثبوته في الجنين بطريق الأول. إحنا تعليقنا على هذا كما في موارد كثيرة أن الفارق الكبير بين القياس وبين تنقيح المناط القطعي، لأن أساليب التعرف على شنو العلة التي يشترك فيها الفرع مع الأصل في إجراء القياس، السابق قياس الظني والقطعي ما نشغل به الآن، نقول العلة والمسالك التي من خلالها إما أن يكون تنقيح المناط أو تحقيق المناط أو تخريج المناط، وهذا بحث أصولي في حد ذاته الآن لا نتناوله. لكن فيما يتعلق بتنقيح المناطق أيضا نقول لا بد أن يكون تنقيحا للمناطق قطعا، وما ذكر إنما هو على سبيل المثال. إذن نقول لو تم تنقيح المناط القطعي في المورد لصح الذهاب إلى أن ما ذكره الإمام أن هذه الجملة فلا قود لمن لا يقاد منه إنما هو عبارة عن ضابط أو تأسيس ضابط كلية. أما إذا كانت دلالة النص على نحو الإشعار بالعلية فالتعدي من هذا النص إلى غير المجنون في غاية الإشكال، لأننا لا نضمن ولا نستطيع أن نقول بأنه من مصادر التنقيح المناط القطعي، وعليه نتوقف في هذا وهذه الملحوظة التي أوردناها ووعدنا بأن نذكرها بالنسبة إلى مبنى سيد الأستاذ رضوان المعالي.
سيدنا لا قود لمن لا يقاد منه، يعني مقدار دفاع عن النفس؟
لا
ولا أكثر؟
لا لا، أصلا السؤال ليس في مقام صحيح سؤال الراوي والمسألة في الدفاع عن النفس، لكن إذا صار القرار فلا قود لمن لا يقاد منه، عرفنا أنه هذا إنما هو قاعدة كلية من تطبيقاتها هذه الرواية والشكل. فإذا يمكن التعدي من المورد مورد النص إلى ماذا؟ إلى ما يشمل العنوان العام للضابط الكلي. لكن كلامنا كله في ماذا؟ يعني هل هذا هو في تنقيح التبت المناط القطعي أم لا؟ مثلا مثال السهل اللي أيضا لا بأس بأنه نذكره للاستئناس بمسألة تنقيح المناط القطعي، أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يسأل الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وفيما ببالي صحيحة حفص بن غياث بحسب الظاهر، زين، أنه الجلود التي تباع في السوق على سبيل المثال واللحوم التي تعرض في سوق المسلمين إلى آخره، زين، هل أستطيع أن أعتمد عليها وأحكم بالتذكية وأحكم بتذكية الجلد وعليه الخف الذي صنع منه إلى آخره؟ الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال ولو لم يتم ذلك لم يقم للمسلمين سوق. زين، هذا الأصوليون الذين يردون يعتمدون على هذه الجملة وعلى هذا الحكم على أنه حكم عام وتأسيس لقاعدة عامة لضابط العامة، إذن ليس خاصا بخصوص ماذا؟ الجلود أو اللحوم، وإنما سوق المسلمين يكون أمارة على التذكية، ولا شك ولا ريب أن الأمارة تحتاج تمتاز عن الطرق الظنية الأخرى بماذا؟ بشيء من الإحراز، يعني تدرج الأمارة في الشنو؟ في الأدلة المحرزة. إذا كان كذلك هذا حينئذ نقول بأن قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه ولو لم يتم هذا لم يقم للمسلمين، أو ولولا ذلك، العبارة بضبط الشكل، ولولا ذلك لم يقم للمسلمين سوق، إذن هذا بمثابة إعطاء الضابطة الكلية التي تنطبق على مورد الرواية وروايات الأمور الأخرى. زين، هذا المعنى التفت يصلح، لكنه السيد الأستاذ لما يقول فلا قود لمن لا يقاد منه بحسب الظاهر فيه إشعار بالإلية وليس مذكور على نحو تنقيح المناطق القطعي. زين، نستنجي إلى السؤال الأصلي. لحد الآن كنا نميز بين ماذا؟ بين الإجهاض الحاصل، عليكم السلام، الإجهاض الحاصل قبل ولوج الروح والحاصل بعد ولوج الروح. ولوج الروح متى يتم؟ إحنا سبق أن تحدثنا بشيء من الإيجاز في أوائل البحث، والإخوة اللي عندهم المذكرات مذكرات البحث إذا يرجعون إلى صفحة 14 13 و14 من مذكراتنا، احنا الآن في صفحة 60 55 60، إذا ترجعون إلى مذكراتنا في صفحة 13 و14 احنا أشرنا إلى ذلك، وراح نعيد في المقدار بشيء من الـ يعني تطرية الذهن لما سبق الحديث عنه. لاحظوا احنا اولا وثانيا وثالثا، اولا ما المقصود بولوج الروح؟ هذا خلينا ننقحه. المقصود بولوج الروح شنو هو؟ لعل هناك ثلاثة تعابير متفاوتة في هذا المجال. التعبير الأول سماع ضربات أو دقات قلب الجنين، زين؟ يعني هذا يعتبر علامة، بمجرد أنه التفت سمعت الأم الرفسة الأولى، لا عفوا هاي النقطة الرفسة بعدين نرتبها، ما الشكل؟ دقة القلب إذا كان بهذا، فبحسب الظاهر قضايا الطبية التي تقول أو الأجهزة الطبية تقول إمكان سماع ضربات قلب الجنين في الأسبوع الخامس. أين الأسبوع الخامس من نهاية الشهر الرابع أو بداية الشهر الخامس؟ إذا كان المقصود شنو؟ دقات قلب الجنين. إذا كان حركة الجنين الاختلاجية على حد التعبير صاحب الجواهر، ليش؟ لأن صاحب الجواهر في المجلد 43 صفحة 366-67 يميز بين الحركة الممتازة عن حركة الاختلاج. شنو حركة الاختلاج؟ بأن الحامل المتعارف هالشكل هذا أول ما تحس بنقدة على تعبيرهن أو حركة اختلاجية كأنه لأول مرة شيء غير متعارف حصل، فهل هذا كناية عن الحركة اللي فيها وجود الروح والحياة أو لا؟ التعبير صاحب الجواهر أنه يقول فإذا مضت الخمسة والشكل بلي بالحركة الممتازة عن حركة شنو؟ الاختلاج. زين، كأنه عندنا ثلاث علامات هنا. العلامة الأولى دقات قلب الجنين اللي قلنا الأطباء هنا الاختصاص يقولون في نهاية الأسبوع الخامس للحمل يمكن أن يدرك. أما إذا كان لا التفت الحركة التجربة الحسية للحوامل والتي تسندها وتؤيدها أقوال الأطباء، نعم هذه الحركة الممتازة الحركة الواضحة عادة الأطباء يقولون تتم في نهاية الشهر الرابع. زين، اللي هسه هذا أكو بحث آخر أن التجارب الجديدة أثبتت أن استجابة الجنين للصوت أسرع من استجابته للضوء، وحاسة الجنين حاسة السمع مالته والشكل تتقدم على إحساسه بالضياء، يعني حاسة العين والشكل، ومما يؤيد هذا التعابير بالإعجاز القرآني أنه دائما أو ثلاث أربع موارد اللي اقترن السمع والبصر، السمع يقدم على الصبر على 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 البصر. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كانوا عنه مسؤولا، أو خلق لكم السمع وال... فإذا تقدم السمع على البصر في موارد في القرآن الكريم مؤيد لهذا المعنى أو تؤيده تلتفت التجارب الطبية أو الأشعة اللي بلي هسه نجي بلي 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 في النوم الذي يكون ناقضا للوضوء، النوم الغالب على حاستي السمع والبصر، تلاحظون؟ المهم فمحل الشاهد شنو هو؟ محل الشاهد أنه لو كان هناك التفت تعابير من هذا القبيل أن ولوج الروح متى يكون، لكنه إذا نرجع للنصوص الموجودة أمامنا أكثر فقهاء المذاهب الأربعة يذهبون إلى أن الجنين ينفخ فيه الروح في عند تمام أربعة أشهر. طبعا هناك رواية يذكرها مسلم في الصحيح عن ابن مسعود، وهناك رواية يذكرها السيوطي في الدر المنثور عن علي عليه السلام يقول إذا تمت النطفة أربعة أشهر بعث إليها ملك فنفخ فيها الروح في الظلمات الثلاث، فذلك قوله تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر يعني شنو؟ نفخ الروح. زين، فهنا إذا اعتمدنا على هذه الرواية اللي يذكرها أكثر فقهاء المذاهب الأربعة في صحيح مسلم موجود، وفي الدر المنثور للسيوطي عن الإمام علي عليه السلام موجود، في مماثل إلى التفت رواية يذكرها علي بن إبراهيم القمي طبعا عن والده إبراهيم بن هاشم بإسناده عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الولد 4 أشهر فقد صار فيه الحياة وقد استوجب الدية. هنا تأيد هالمعنى هذا الذي صار عليه أصحاب المذاهب الأربعة إن النتيجة شنو؟ 4 أشهر. زين، في مقابل ذلك السيد الأستاذ اختار كما في مباني تكملة المنهاج، يعني في تكملة المنهاج وفي المباني، اختار أنه لا، إذا بلغ الجنين 5 أشهر. زين، ويستند في ذلك إلى رواية أبي شبل. حينما نتحدث عن صحيحة علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم، السيد الأستاذ يسميها صحيحة. الإشكال اللي فيها من حيث السند شنو؟ أن الفاصل الزماني بين إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم وسليمان بن خالد على الأقل جيلين، لأن سليمان بن خالد كان معاصر الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بينما إبراهيم بن هاشم لعله كان معاصر الإمام الجواد صلوات الله عليه، يعني احتمال أن يكون معاصر الإمام الرضا أيضا احتمال ضعيف. فإذن بين الإمام الصادق أدى الإمام مسلم جعفر والإمام الرضا ما الشكل ثم الإمام الجواد، فإذن بحسب التناسب اللي موجود أنه الفاصل الزماني بين الذي التفت نقوله الفاصل الزماني بين إبراهيم بن هاشم وسليمان بن خالد والشكل على الأقل جيلين أكو، فإذا تسمية ذلك بالصحيحة عند سيد الأستاذ، في حين أنه المصطلح اللي بالنسبة لهذه الرواية عادة يسمون مرسلة والشكل، لأنه الفاصل بين الرواة إذا ما كان موجود.
بس يعني قلتون بإسناده سيدنا؟
نعم،
قلتون رواية علي بن إبراهيم بإسناده.
نعم،
عنده إسناد مذكور؟
نعم نعم على كل إسنادي باعتبار إبراهيم بن هاشم هو موجود علي إبراهيم عن أبيه ما الشكل عن سليمان بن خالد على كل. إذن هل يا ترى الملاك هو إكمال 4 أشهر أو مضي 5 أشهر؟ ليش؟ لأنه بالرواية الرابعة الرواية السابقة فإذا شنو مضت 4 أشهر، بينما هنا التفت نشوف إذا مضت 5 أشهر أو إذا تمت هناك تمت 4 أشهر. فإذا كانت تمت 4 أشهر بلا شك أنه يدل على 4 أشهر كاملة وبداية الشهر الخامس. مضت 5 أشهر ممكن أن تكون شاملة مو لنهاية الشهر الخامس وإنما لبدايته، فإذا الفارق بسيط. عفوا، التعليقة اللي كانت بالنسبة إلى تقدم السمع والبصر، النوم الغالب على حاسة السمع والشكل المذكورة، بس هي ليست هي الملاك في كلامنا هنا، كان في القرآن الكريم تقدم حاسة السمع على حاسة البصر. الإشكال فقط شنو هو بالنسبة إلى ما اختاره السيد الأستاذ رضوان الله عليه؟ أن صاحب الجواهر بعد أن يذكر الرواية يقول: إني لم أجد عاملا به إلا عن محكي الصدوق. فهل يا ترى يعني هذا إعراض المشهور عن العمل بالرواية، وهذا يهن ضعفها، يهن قوتها فتكون ضعيفة، زين، هذا معنى آخر كون نبحثه في علم الرجال. والخلاصة أن الرأي السائد والمشهور لدى فقهاء المذاهب الإسلامية أن الجنين يكون نطفة خلال 40 يوما، بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة العلقة ل40 يوم، بعد ذلك لمدة 40 يوم تكون مضغة، فإذا تجمعها شقد يصير؟ 120 يوم. 120 يوم متطابق مع شنو؟ 14 كاملة. زين، بالنسبة إلى فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر، هل تعرض أحد من الفقهاء إلى الفترة الزمنية إلها؟ ما عندنا، لم نعهد فقيها يذكر التحديد الزمني لبعد المرحلة شنو؟ مرحلة المضغة. بلي النطفة، النطفة الأولى، المرحلة الأولى 40 يوم، بعدين العلق 40 يوم، المضى 40 يوم صار مجموعة 120 يوم، يعني 4 أشهر خلاص. أما كسونا العظام لحما اللي تيجي بعد المرحلة هذه بعد 120 يوم وثم أنشأناه خلقا آخر، ما ذاكرين أي تحديد زمني لا بالنصوص عندنا ولا بأقوال الفقهاء. إذن ننتهي إلى تعبير في سبق أشرنا إليه وهو في صحيحة محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بشكل صفة النطفة وصفة المضغة وصفة العلقة، تعابير الإمام تعابير كلش جميلة. زين، بالنسبة إلى النطفة الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول في صفتها: بيضاء مثل النخامة الغليظة. هذه المرحلة الأولى. العلقة كعلقة الدم المحجمة أو كعلقة دم المحجمة. زين، يعني عادة الحجامة التي كانت تتوم مشكل لما يمتص الهواء الذي موجود فيه يخرج الدم المتخثر اللي أشبه بالكبدة مثلا على ما يقال، مشكل اللي دم المحجمة أو الدم المحجمة، لأن العبارتين موجودة كعلاقة شنو؟ الدم المحجمة أو دم المحجمة. والمضغة مضغة لحم حمراء، يعني اللحم التي تمضغ مشكل، فتقريبا بعد كل صار لينة حمراء، فيها عروق خضر مشبكة. والعروق الآن إذا يردون يرسموها في الفيزيولوجي عادة، الوريد عادة يرسمونه باللون الأحمر، العفو الشريان، الشريان باللون الأحمر والوريد باللون شنو؟ الأخضر. فإذا يكون إشارة هنا إلى عروق خضر زين مشبكة. زين، طبعا المختصون بالأجنة يميلون إلى أن تشكل العظام واستواء خلقة الجنين بشكل تام وكامل يتم في الغالب بعد 90 يوما. إذا بعض الفقهاء لما يطرح عليهم هذا المعنى يقولون هالتحديدات الواردة نرجع علمها إلى أصحاب الرأي، أصحاب الأئمة صلوات الله، أصحاب الشرع الذي ذكروا، لكنه الاختبارات الطبية تقول هكذا. زين، ما هي الدية؟ راح نتحدث عن الدية ونتحدث عن الكفارة. أولا فيما يتعلق بالدية، إذا ولجت الروح في الجنين فدية الجنين دية إنسان كامل، والدية الكاملة لمن قتل شخصا محقون الدم متعمدا، لأنه إذا كان خطأ والعاقلة وإلى آخره ذاك موضوع آخر. من كلامنا في من شنو؟ قتل مؤمنا متعمدا ومحقون الدم وليس لقصاص. زين، فكان شنو الدية الكاملة؟ الخيارات الموجودة في الغالب هي 5، وراح نذكر السادس أيضا. الخيار الأول 1000 دينار، طبعا هذا شنو؟ من الذهب. والدينار في تعابير الروايات والنصوص والفقهاء عبارة عن مثقال من الذهب، لكن الفرق بين المثقال من الذهب، المثقال الصغير فيه 24 حبة، المثقال الشرعي 18 حبة. لاحظون متى ما ذكر المثقال عند الصاغة ما الشكل أو بشكل عام في المعادن وما شكل ذلك، فيكون الحديث عن شنو؟ 4.6 4.6 غرام. التفتوا هذا مثقال، لكنه المثقال الشرعي هو 18 حبة، فيكون 3/4 ال 4.6 أو 4.62. زين، فلذلك أنا أرجح أن نقول دائما أن نقول 4.6 غرام من الذهب عيار 18، لأنه إذا قلنا عيار 18 فالفرق بين العيار 24 والشكل والعيار 18 تحقق بذلك، لأن 3/4 راح يصير. فإذن بدل أن نقول المثقال الشرعي والمثقال الصيرفي ونميز بينهما، نقول مثقال ذهب عيار 18 وعليه يكون شنو؟ 3/4 المثقال الصيرفي. هذا أولا. النقطة الثانية أنه إذا كان عبارة عن 1000 دينار، يعني 4.6 أو 4.62 غرام من الذهب عمارة عيار 18 لما ضربه في 1000 راح يصير 4 كيلوات و620، التفتوا، غرام أو بلي 26 أو 600 غرام من الذهب عيار 18. هذا الخيار شنو؟ الأول. الخيار الثاني 10,000 درهم. في الماضي كل النقود المسكوكة إذا استعرضناها كان الدينار يساوي 10 دراهم والدرهم 10 دينار. وإذا تتذكرون كلام الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه يخاطب المتغافلين عن الجهاد ونصرته، لوددت أن معاوية شنو بادلني صرف الدينار بالدرهم، يعني شنو؟ يعني أعطيه 10 منكم وأخذ 1 منهم. ها؟ في الخطبة الجهادية زين، فواعجبا يميت يذيب القلب ويميت اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم. زين، خلاصة. فهنا كان معروف، ومن الكتب الجيدة لمن يريد التحقيق في المجال هذا كتاب للسيد موسى المازندراني من العلماء الموجودين في قوم، اللي سألعله يعني كان إلى فترة طويلة موجود، اسمه العقد المنير في الدراهم والدنانير، فيذكر الأوزان للدراهم والدنانير في الأعصار المختلفة، في العصر الأموي ثم العصر العباسي إلى زمن العثمانيين. وطبعا احنا أتركنا الليرة الرشادية أو العثمانية أو الخمس ليرات إلى وقت قريب، مثلا كنا نتذكر أنه موجود كان عند الصاغة وعند الـ يعني أصحاب المجوهرات، وحتى أحيانا كان يستعمل كالتفتوا ادخار باعتبار أنه واحد عنده بدل العملة الورقية ما الشكل اللي ممكن أن تخضع للصعود والنزول إلى آخره، أنه لا يحتفظ بالليرات، نعم الليرات الذهبية 5 ليرات الرشادية مثلا حميدية إلى آخره. على كل، فالغالب كان هالشكل أن الدينار معادل 10 دراهم. زين، فلذلك الخيار الأول 1000 دينار، الخيار الثاني شنو؟ 10,000 درهم. والدرهم يعادل في النصوص والتحديدات الشرعية شنو؟ 10 الدينار. ولو أردنا أن نقارب بالمثقال يكون قريب من 5250 مثقال من الفضة، 5250 مثقال من الفضة. زين، إذا لاحظنا الفرق بيناتهم الآن نجد فرق كبير جدا، يعني مو الألف دينار أو 10,000 درهم، أو بعبارة أخرى 4 كيلوات و600 التفتوا 620 غرام من الذهب أكثر بكثير من 5250 مثقال من الفضة. زين،
كم دولار حوالي؟
راح نطلع. الخيار الثالث 100 من الإبل، الخيار الرابع 200 بقرة، الخيار الخامس ألف شات أولا وثانيا. أولا لعله المناطق المختلفة، الآن العملة موحدة، تلاحظون العملة المتداولة أو مصدر الثراء تقريبا الواحد أو الواحدة أو الوحدة، وحدة التعامل هي مثبتة، مثلا الجنيه الاسترليني في بريطانيا مثلا، الدولار أو الدينار العراقي. في تلك الأزمنة لعله كل بحسب حاجته وبيئته، هذا اللي عنده من باب المثال إبل ليش يروح يشتري ذهب ويدفع ذهب مثلا، هذا اللي عنده بقر وهكذا. زي هذا عرفنا كل في التفت منطقته وياه، لكنه الذهب الآن بحسب الظاهر والخيار الأول اللي بعض المحاكم في بعض الدول الإسلامية يركزون على الخيار الأول. ليش؟ لأنه أولا سعر تقريبا ثابت، وثم متداول، بينما الفضة تواجدها قليل، والعثور على الإبل والبقر والشاة ليس في كل مكان. المجتمعات المتحضرة أصلا فموجود في هذه الأنعام، يعني إلا في أماكن معينة، يعني فرض مثلا في إيرلندا يملكون أبقار كثيرة، حتى أن عدد الأبقار في إيرلندا حسب الإحصاء الدقيق حوالي 6 ملايين بقرة بشكل، في حين أن نفوس إيرلندا 4 ملايين، فالبقر هم أكثر من زين. لكن هنا في الوسط الذي نحن فيه بحسب الظاهر وفي بعض البلدان الصناعية أصلا أبقار أو هذا ما متحقق. إذن لكن لحسن الحظ أن التقدير بخصوص الدينار وكون الدينار هو الأصل نجده في الكتاب الذي صدر من الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى عماله في تحديد الديات، حتى دية النفس اللي الشيخ الطوسي رحمة الله عليه يذكرها في التهذيب المجلد الحاشر صفحة 296 ثبتوا في آخر صفحة 60 في هذه المذكرات أمامكم. زين الإمام أمير المؤمنين وجه إلى عماله رسالة أو كتابا يذكر فيه تحديد الديات وديات النفس بالخصوص، ويركز فيها بالدرجة الأولى على ماذا؟ على الدينار اللي هو من الذهب. إذن إذا أردنا أن نلخصها بي من بين هاي الخيارات الخمسة في خصوص الدينار اللي هو الكمية اللي ذكرناها، يعني 4 كيلوات 620 غرام من الذهب عيار 18 ما الشكل، فهو تقريبا محدد وواضح وسهل تقريبا المحاسبة كل في زماني. هناك خيار سادس،
نعم دية واحدة ولكن حتما الأثمان مختلفة،
ولهذا قلنا سيدنا قلنا أنه إذا كانت الأثمان مختلفة والشكل فيمكن أن يختار التفت الدافع الدية واحدا منها فرضيا يستطيع، والأدلة التي أمامنا تؤيد أن المكلف بدفع الدية يعني الآن في خصال الكفارة، يعني من أفطر في نهار شهر رمضان عمدا والشكل المخير بين عتق رقبة إذا وجد لها سبيلا والشكل وصيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، ما عندنا فقيه يجي يلزم أو يقول يا بذني أكو فرق بيناته، قطعا أكو فرق بيناته، يعني في صيام شهرين متتابعين أصلا ماكو مبلغ كل يدفع، بينما في إطعام 60 مسكين تلاحظون تقريبا مثبت جهد زين، كل مسكين مدمن الطعام اللي هو 750 غرام من الحنطة أو الطحين أو الخبز من باب مثال، لكن إذا أراد يشتري عبد ويعتقه قطعا أكثر بكثير. لا في مجال، نعم هناك كلام في أن أحد الملوك فتح علي شاه على ما ببالي اللي كان معاصر للمحقق الكركي رضوان الله عليه علي بن عبد العال، التفت لما أراد أن يستجيزه في إدارة دفة الحكم، يعني يستجيز المرجع العالم في إدارة دفة الحكم باعتبار أنه هذا من خصوصيات الإمام صلوات الله عليه ونائبه. منقول هالشكل أن فات علي أن المحقق كرهي قال لفات علي شاه بأنه أنا أعطيك شيء لكن ضمن الشروط، من هذه الشروط أنك إذا أفطرت في نهار شهر رمضان فأنت عليك بالخصوص صيام شهرين متتابعين. ليش؟ لأنه يطعم 60 مسكين سهل عليه، أجل رقبة سهل عليه والشكل، فأراد أنه يتشوح بذيلة تمام زين حتى يرعى حرمات الله تبارك وتعالى. منقول القصة على كل في نفس الملاك أنه هذه الخيارات الخمسة طبعا قلنا أثمانها أو أسعارها طبعا
تختلف، يجوز دفع الثمن
ولذلك
يعني مو لازم دفع الشاة أو بقر،
لا المفروض أنه الشاة أو إذا تراضوا بأن يدفع ثمنها أيضا ماكو مانع. نعم، لكنه هاي نظرية،
الدينار ما موجود بعد،
الأفضل الذهب أو ما يعادله. نعم صحيح زين نقدا، ولكن كلام الإمام وكتاب الإمام صلوات الله وسلامه عليه والشكل هو يسهل العملية، أنه لما الإمام ركز على الذهب أو على العملة المسكوكة بسكة التعامل اللي ذاك الوقت الليرة مثلا الكذائية كانت والشكل، فحينئذ يسهل الأمر عنده. الآن السؤال الذي يتوجه عندنا، من الذي يستحق الدية؟ عندنا في أبواب الجنايات عنوان المباشر وعنوان السبب، دائما الذي يكلف بالمسؤولية لدفع الدية هو ماذا؟ المباشر وليس السبب. نعم السبب أقوى من المباشر، إذا سمعته فهو في مورد المجنون، يعني حينما يكون المباشر للجريمة مجنونا أو غير بالغ، فإذا كان الذي حركه وأيده ودفعه إلى إنجاز المهمة هذه عاقلا بالغا التفت رشيدا وحرك مجنونا لأن يرتكب الجريمة، هناك الكلام يأتي في أنه السبب أقوى من المباشر. ليش؟ المباشر ما عنده خيار، ما عنده قرار، ما عنده حرية التعامل والتصميم والقرار ما الشكل، لكن ما عدا ذلك في الناس العاديين المباشر زين. هنا المباشر العمل الجراحي في الغالب منه الطبيب والطبيبة في الغالب زين. فإذا طلب الأب أو الأم من الطبيب أو الطبيبة أن يجري عملية الإجهاض وإسقاط الجنين الذي باشر الطبيب زين، الأب أو الأم صحيح سبب، ولكنه هنا المباشر والذي هذا متفق عليه الذي يقوم بدفع الدية. إذا قام كل من الأب أو الأم بعملية الإجهاض على اختلاف أساليبه، إما بإيجاب ضربة قوية مثلا مثال يدفعها من الدرجة مثلا على سبيل المثال، أو أي شيء آخر استعمال دواء يؤدي إلى الإسقاط زين، طبعا ذلك الذي يقوم بهذه العملية يحرم من إرث دية الجنين وينتقل الاستحقاق إلى بقية الأولاد الذين هم إخوة للجنين المسقط زين. هذه الفرض الأول أو الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا إذا طلبت الأم من الطبيب أو الطبيبة اللذين باشرا عملية الإجهاض لم يصدق عليهما العفو لم يصدق عليها عنوان القاتل الذي هو موضوع الحكم. ليش؟ لدينا القاتل لا يرث أو لا يرث القاتل زين، من موانع الإرث القتل، فإذن لا يصدق عليها عنوان القاتل الذي هو موضوع الحكم بالحرمان على من صدر منه هذا الطلب والاستدعاء، إذن ترث الدية الواجبة التي هي على ذمة الطبيب المباشر
مع طلبها؟
بلي لأن الذي باشر هذا لحد الآن المقدمة ليش ذكرناها؟ المقدمة ذكرناها بأن المباشر هو الذي مسؤول، وأن السبب والذي طلب إنما كان المجري مجنونا أو كان فاقدا الإرادة حينئذ ذاك، أما أنه لا يقدر الطبيب يقول لا ما أسير. زين، فإذا الذي يباشر العملية حينئذ هي ليست قاتلة، هي لم تقتله مشكل، وإنما رجت أو طلبت حينئذ ترث الدية. الحالة الثالثة والرابعة
فيما يعني المرأة غير مسلمة مثلا،
بس نجي أو لا خلي نحكي على المسلم فعلا. إذا قام الرجل بمقاربة امرأة معقود عليها من قبل زوج وهو عالم ببطلان العقد، لأنه نعرف العقد شنو على المتزوجة، زين، موجب لبطلان العقد. إسا مسألة الحرمة الأبدية إيش مسألة أخرى. إذن الزنا التفت يعني إذا حصل التبت الحقيقة حصلت المباشرة الفعلية المحرمة شرعا مع امرأة لا تزال في عصمة زوجها والشكل، فحينئذ الحالة أكو حالتين. الحالة الأولى أنه المرأة جاهلة بهذا الحكم، فإذا كانت المرأة جاهلة بهذا الحكم وتم الحمل وبعدين أرادوا يتخلصون من الطفل، في صورة الإشهاض الزاني يمنع من استحقاق دية الجنين، لكن الأم الجاهلة بالحكم ترث الدية. أما إذا وقع الزنا من طرف الأم والعياذ بالله، فالمشهور بين فقهاء الإمامية أن المرأة لا ترث شيئا ممن ولدته من الزنا. وهنا نقتبس عبارة من سيدنا الأستاذ في المسائل الشرعية فتوى إلى، يذكر بأن دية ولد الزنا تسلم إلى الحاكم الشرعي. ليش؟ لأن المفروض أنه لا يرث ممن ولدته من الزنا، والمفروض اثنيناتهم كانوا متفقين، وأنه لا يوجد وارث آخر، فحينئذ الإمام هو وارث من لا وارث له، وحينئذ يفتي السيد الأستاذ بأن تسلم إلى الحاكم الشرعي. أما الحالة الأخيرة أنه حينما ينعدم وارث للجنين غير أبويه، إما الأبوين هما المباشرين للإجهاض أو أنه لا كانوا زانيين والعياذ بالله، فإن إذا كانوا زانيين ما تحدث، إذا كانوا حدثني سبق أن تحدثنا عنهم، ولكن غير الوالدين اللي عندهم هالمانع الشرعي، إما كونهما مباشرين أو شنو كونهما زانيين، فإذا لم يوجد غير هذين أي وارث آخر، أيضا نقول بأن النوبة تصل إلى الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لأنه وارث من لا وارث له، وبناء على ذلك دية الجنين يجب أن تدفع في عصر الغيبة إلى الفقيه المجتهد الجامع للشرائط، يعامل الدية معاملة سهم الإمام، يعني يصرفه في موارد شنو صرف الإمام. بقيت نقطة واحدة، وهي أنه هل يستطيع من علي من يستحق استلام الدية أن يبرئ ذمة الدافع من ذلك أم لا؟ نعم يستطيع. يعني شنو؟ في كل هذه الموارد التي ذكرناها الدية التي نفترض أن كنت توصل إلى ما عدا سامي الإمام، التفت نفترض أن الأم هي اللي كترث لأنه الأب التفت لكزها وضربها ودفعها فأسقطت، فالدية يكون يدفعها وماكو أطفال آخرين، دي يجب أن تدفع شنو للأم. زين، الأم هل تلزم الأم بأن تطالب زوجها بالدية أو أن تستطيع أن تبرئ ذمته؟ بحسب الظاهر ماكو مانع، لا يوجد مانع لا عقلي ولا نص يمنع من شنو الإبراء من مصادقه هذا. زين، فيما إذا كان المستحق ماذا شخصا، أما إذا كان من موارد الإمام وارث من لا وارث له والشكل، فحينئذ أن يكون للحاكم الشرعي صلاحية في إبراء ذمة شخص من الحق الشرعي لسهم الإمام ما عندنا دليل على ذلك. ولذا لا لا ولاية الفقيه العام على حد تعبيركم في عصر الغيبة عن الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف ولاية في التصرف بأمواله في مواردها، مو في إخراج المال الذي ينبغي أن يصل إليه وإبراء ذمة طرف المقابل النيابة. لا توصل التولاية مو معلوم عندنا دليل عليها. اللهم صل على محمد.